بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وصلنا في نهاية درسنا الماضي إلى أول قول الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الآيات التي قبل هذه وعيناها وشرحناها، وأظن أنها في الذاكرة، وخلاصة الأمر أن رجلا ثريا من بني إسرائيل في وقت سيدنا موسى، نعم، طمع بعض من أبناء عمومته بماله، فتربصوا له وقتلوه، ثم ألقوه في ضاحية من ضواحي تلك البلدة، وراحوا يتظاهرون بالحسرة والأسى على قريبهم المقتول، وراحوا يطلبون من سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام البحث عن قاتله للحصول على ديته. نعم. فالباري عز وجل أنزل على سيدنا موسى رأسا، بقطع النظر عن الحديث عن الحادث والقتل وما إلى ذلك، أنزل عليه أمرا يبلغه إلى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. طبعا العلاقة بين هذا الأمر وبين الحادث غير واضحة، يعني البيان الإلهي لم يربط هذا بذاك، فلم يستسيغوا هذا الطلب، واتهموا سيدنا موسى بأنه يتخذ مسألتهم وحديثهم عن المقتول يتخذها هزوا سخرية. نعم. وذكرنا الحكمة من هذا، يعني دائما الإنسان بيتساءل، طيب لماذا بدأ البيان الإلهي بآخر القصة وترك أولها إلى النهاية؟ أرجو أن لا ننسى ما قد ذكرنا، الحكمة هي هذه، يعني المفروض بمن أسلم أمره لله ودان بالعبودية لله عز وجل أن يلبي رأسا الأمر الذي وجه إليه، دون أن يتساءل عن الحكمة والعلاقة وما الموجب وما إلى ذلك. فأما إذا أراد أن يسأل وأن يستنكر هذا الطلب، فهذا دليل على تمرده، وعلى أنه غير مصطبغ بمعنى العبودية لله، والبيان الإلهي يريد أن يوضح لنا هذه الطبيعة عند بني إسرائيل. لذلك قالوا أتتخذنا هزوا، يعني كأنه باللغة العامية بنقول نحن شو عم نقول لك، شو نحن شو مشكلتنا وانت على ايش عم تقول؟ نحن مسألة خطيرة، رجل مقتول وبدنا نبحث عن القاتل، انت قلت لنا نبحث، شو علاقة هي؟ نعم. لكن لو أنهم دانوا بحقيقة العبودية لله لما قالوا هذا الكلام. طيب أصغوا إلى أمر سيدنا موسى أخيرا، لكن بقيت شائبة من شوائب الكبرياء والعنجهية عندهم. تمثلت هذه الشائبة بماذا؟ بالأسئلة. هنا ما هي هذه البقرة؟ شو مزاياها؟ ما لونها؟ كمان ما هي؟ نعم، في حين أنهم لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم. نعم، إذا ذبحوها كما يقول الله عز وجل وما كادوا يفعلون. نعم، يعني أنهم جروا جرا إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هنا تستبين العلاقة بين أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبح بقرة وبين حادثة القتل هذه. هنا فقلنا اضربوه ببعضها. نعم، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الآن اتضح، لكن كان عليهم أن يستسلموا حتى ولو لم يبين الباري عز وجل لهم هذه العلاقة. فقلنا أي أوحينا إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بأن يضربوه ببعضها. يضربوه من؟ القتيل. ببعضها، ببعض البقرة. بعض، أي بعض؟ أي جهة؟ رجلها، رأسها، نعم فخذها، أي جهة؟ ببعضها. البيان الإلهي أبهم ولم يبين بعضا معينا طلب منهم بصورة خاصة أن يضربوا هذا البعض المعين بالقتيل. طيب لماذا؟ بعض المفسرين أخذوا، نعم، يتمحلون ويقولون لعلهم ضربوه بفخذها، لعلهم ضربوه برأسها، لعلهم لعلهم. لا، الباري أبهم، فقل نضربوه القتيل ببعضها. والحكمة من الإبهام أن السر لا يكمن في جهة معينة من البقرة أبدا، السر يكمن في إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم، البقرة لا شأن لها بهذا الأمر، ولذلك الباري عز وجل أبهم. ويقول ابن كثير في تفسيره ونحن أيضا نبهم ما أبهمه الله عز وجل، ما دام الباري قال اضربوه ببعضها ولم يعين لنا هذا البعض نقول فضربوه ببعضها. أي بعض كان؟ الله أعلم. نعم، قلنا اضربوه ببعضها. إذن أريد أن نفهم هذا المعنى. الحكمة أو السر، عفوا، السر لا يكمن في جهة معينة من البقرة المذبوحة بحيث يسري من جراء ذلك سر الحياة إلى القتيل. ماذا؟ أعوذ بالله. لا، البقرة مذبوحة لا حس فيها ولا حياة، والقتيل كذلك، والأمر ليس منوطا بهذا السبب، الأمر منوط بإرادة الله عز وجل. لذلك قالوا ضربوه ببعضها، أي بعض. نعم. طيب السؤال الذي يرد هنا، طيب إذا كان السر عائدا إلى إرادة الله وقدرته على كل شيء، فلماذا وسطت البقرة؟ ولماذا طلب الله عز وجل منهم ذبح هذه البقرة؟ هنا يعني عدة أجوبة، وكلها أجوبة سليمة وصحيحة، يعني لا نقول لعل الجواب كذا أو لعل الجواب كذا، لا لا، عدة أجوبة وكلها أجوبة عن هذا السؤال. أولا كما قلت لكم، ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تتجلى عبودية الإنسان لله متمثلة في الاستسلام الكلي لأمره. والباري يبتلي عباده بهذا، يبتلي عباده ليظهر صدق من يعلن عن نفسه عبدا لله، وكذب من يعلن أيضا عن نفسه عبدا لله عز وجل. كيف يتجلى بمثل هذا الموقف؟ نعم فعلا السر لا يكمن في البقرة نهائيا، ولا يكمن في أن نضرب جزءا منها بجزء من القتيل، ولكن الله مع ذلك أمر بني إسرائيل بهذا. ترى هل ستدعوهم عبوديتهم لله أن يقولوا سمعا وطاعة ثم يفعلوا ما قد أمروا به، أم سيعجبون ويتساءلون طيب لماذا، وما السر في هذا العمل الذي طلب منا، ولماذا طلب منا هذا الأمر؟ وكانت النتيجة هذه الحالة الثانية كما بين وصور لنا الله سبحانه وتعالى. وإلا المسألة منوطة بإرادة الله، البقرة لا وساطة لها في هذا الصدد نهائيا. الشيء الثاني أن الله عز وجل، يعني الجواب الثاني، ربنا عز وجل أقامنا من دنيانا هذه في عالم الأسباب، تعبدنا الله عز وجل بالأسباب، والأسباب التي أقامنا الله عز وجل في غمارها لا تفعل شيئا، هي كما قال العلماء أسباب جعلية لا تأثير فيها نهائيا، لكن شاء الله عز وجل أن نتعامل مع الحياة على أساس من التسبب. يعني الباري سبحانه وتعالى هو الرزاق، لكنه قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يعني اشتغلوا. نعم الباري سبحانه وتعالى نعم هو الذي يكرمنا برغد العيش وبالمال الوفير، مع ذلك شرع التجارة، شرع لنا البيع والشراء، ووضعنا أمام قوانين هذا وذاك من أجل أن يجمع الإنسان ما يحتاج إليه من مال لنفسه ولأسرته. طيب من الذي يرزق؟ الباري عز وجل. نعم وليست الحكمة عائدة لا إلى جهدي ولا إلى جهدك ولا حيلة التاجر ولا حيلة الصانع نهائيا، لكن أمر الباري عز وجل بهذا. طيب ربنا سبحانه وتعالى أودع في الأرض عروقا من المياه، تجاويف من المياه، وكان باري عز وجل قادرا على أن يجعل هذه المياه تتفجر في بستانك وبستان الثالث والرابع والخامس بدون أي جهد، ولكن الله عز وجل أمرنا بأن نتسبب لذلك. تحفر البئر، تحفر هذه الأرض 10 أمتار أكثر أقل من أجل أن تعرق في سبيل هذا الجهد، والباري عز وجل ينجدك بالماء. الباري سبحانه وتعالى رزق السيدة مريم بدون جهد منها في وقت لم يكن فيه الرطب جنيا أبدا، ما كانت شجرة النخيل التي أجاءها المخاض إليها ما كانت آنذاك تحمل رطبا جنيا أبدا، ومع ذلك أكرمها الله، لكن ما سقط الرطب فوقها رأسا أبدا، بل قال الباري عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذن أعود فأقول ربنا عز وجل هو الفعال. نعم والأسباب لا قيمة لها أبدا، ومع ذلك فإن الله أمرنا أن نتعامل بالأسباب. نعم تخرج إلى السوق تجد الناس كلها ذاهبة آيبة تمارس الأسباب لحياتها لعيشها لمصالحها. نعم طيب ما دامت هذه الدنيا التي أقامنا الله عز وجل أقامنا فيها قائمة على نظام الأسباب والمسببات، إذن فسنة الله لا تتبدل. نعم، لا يبدل الله عز وجل سنته. أنت الآن تعيش في عالم الأسباب. نعم، طيب مقتضى ذلك أن يحيي الله عز وجل هذا القتيل بسبب من الأسباب يشاءه الله عز وجل. نعم، تنفيذا لهذه السنة وتحقيقا لقانونه الذي شاءه الله عز وجل في هذه الأرض. نعم، إذن كما أن يد السيدة مريم التي حاولت أن تهز ذلك الجزع الصلب مثل هذه الدعامة لم تفعل شيئا ولكن الله أمرها، كذلكم البقرة التي ذبحت فضرب بعض منها ببعض من القتيل لم يفعل شيئا، هذا لم يفعل شيئا، لكن الله أمر بذلك لأن نعيش نحن وبنو إسرائيل منذ آدم إلى قيام الساعة في عالم اسمه عالم الأسباب. طيب شيء آخر ثالث، نعم نحن نعيش في عالم الأسباب لكن الله عز وجل يبتلينا، هل تعاملنا معها المستمر سينسينا المسبب كما هو شأن كثير من الناس، أم سنتعامل معها ونحن لا نرى السبب وإنما نرى المسبب؟ هذا شيء مهم جدا. الباري يأمرنا دائما في كتابه أن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الأمر ليس بيد أحد، ليس لك من الأمر شيء، حتى للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. طيب في الناس من استجابوا لأمر الله وراحوا يمارسون الأسباب لكنهم وهم يمارسونها لا يرونها أبدا، لا يرون إلا المسبب، لكن لسان حال أحدهم يقول يا رب أمرتني فأنا أطيعك، أمرتني أن أزرع وأن أفلح وأن أحفر البئر، طيب سمعا وطاعة وأنا أعلم أن عملي لا يفيد شيئا، أنت الذي تزرع وأنت الذي تستنزل الماء من السماء وأنت الذي تكرمني بكل شيء، لكنك أمرتني وعلي السمع والطاعة. شخص آخر عندما يندمج في عالم الأسباب شيئا ينسى المسبب ويصبح وكأنه فعلا يرى أن الأسباب هي التي تفعل كل شيء. فربنا عز وجل يبتلينا بالأسباب، والمطلوب منا أن نكون متيقظين دائما إلى أن هذه الأسباب عبارة عن أشباح لا سلطة فيها لا فاعلية لها نهائيا، وإنما الفاعلية لمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب. نعم، طيب فقلنا اضربوه ببعضها. هذا الوحي نقله سيدنا موسى إلى المعنيين بالمثل بالحادث من بني إسرائيل، فماذا فعلوا؟ هنا في جملة محذوفة، فقلنا اضربوه ببعضها، ففعلوا ذلك فضربوه ببعضها. ثم قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى. طيب لماذا حذفت هذه الجملة؟ لأنه لو ذكرت يصير في تكرار، فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها، شلون شايفها فتفكت؟ نعم، وبعدين مبينه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قوله كذلك يحيي الله الموتى دل على أن هذا الشيء الذي طلب منهم نفذ، وهذا يعني دأب كتاب الله عز وجل، وهذا هو الأسلوب الذي يتميز به كتاب الله عز وجل، مظهر من مظاهر بلاغته. هذا شوفه في سورة طه لما ربي عز وجل أن يرسل سيدنا موسى إلى فرعون، نعم، وعلم سيدنا موسى ماذا يقول، ونعم أنجده بالآيات التي يستطيع أن يبرز بها صدق نبوته. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سيدنا موسى وأخوه قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بعد شوان قال فمن ربكما يا موسى؟ ها؟ كان بحسب الظاهر شو لازم يقول؟ فذهب فدخل مصر فوصل إلى قصر فرعون، ويكي شو صاروا شو عملوا حتى وصلوا حالهم لقصر فرعون. نعم، عندئذ قال موسى له الكلام الذي أمره به الله، فقال له فرعون فمن ربكما يا موسى؟ لكن لاحظ كل هذا طواه البيان الإلهي. لماذا؟ لأنه بيده، والباري عز وجل لا يريد أن يشغلك بالوسيلة التي سلكها سيدنا موسى حتى وصل حاله لمصر، وبعدين كيف تحايل حتى وصل حاله لقصر فرعون، وكيف وشلون. الأمر لا يتعلق بذلك. وأسلوب القرآن كما قلنا أسلوب تمثيلي، كأنك ترى الحوادث على مسرح. أنا لما تشاهد قصة على المسرح في منظر تشوفه مفصلا، بعدين بيروح هذا المنظر ويسدل الستار وتتفتح الستار عن المنظر الذي بعده. ما بين المنظر الأول والثاني الفراطة هي لا تذكر، ما هيك؟ لا تذكر. فهنا أيضا من هذا القبيل، دائما بأكد بيان الله عز وجل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله، أي ففعلوا ذلك فضربوه ببعضها. فقام هذا القتيل وإن عنقه لتشخب دما. قال قتلني فلان وفلان من أبناء عمر، ثم عاد ميتا. نعم، الباري عز وجل قال بعد ذلك كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كما أحيى الله عز وجل هذا القتيل يحيي الله غدا الموتى كله. فهل من صعوبة في ذلك؟ هل من عجب يطوق بذهن الإنسان المؤمن العاقل بذلك؟ أبدا، ليس هنالك ما يثير العجب بشكل من الأشكال. هل في بسورة البقرة خمس مواقف ربنا عز وجل يرينا فيها كيف أن الله يحيي الموتى؟ نعم، موقف من هذا الموقف الذي نقرأه الآن. الموقف الثاني في أواخر سورة البقرة عندما يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعضهم. قال بل لبست 100 عام. طيب، والثالثة لما سيدنا إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ادبحهن واخلط لحومهم بعض البعض، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فرؤهن ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ادعوهن قلن تعوا يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني فعل سيدنا إبراهيم ذلك وحصل. شوف شلون. نعم، طيب، الباري سبحانه وتعالى يقول كذلك. نعم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبنو إسرائيل لما أخذتكم الصاعقة وشرحناها كم حال صاروا 5، هذه شواهد ربنا عز وجل يرينا إياها، أراها لبني إسرائيل، وها هو كتابه نعم يخبرنا عنها، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ويقول كذلك يحيي الله الموتى. فالمؤمن ما ينبغي أن يستعظم أمرا لم يتعود عليه، والعاقل الذي يعني فعلا يقدر العلم ينبغي أن يفرق بين شيء لم يتعود المجتمع عليه وبين شيء لا يقره العلم، فرق ما بينهما مثل فرق ما بين السماء والأرض. كثير من الناس يطلقون على ما لم تعتده أبصارهم، ما لم تتعود عليه أبصارهم، يطلقون عليه اسم المستحيل. هو مو مستحيل، لكن هن ما تعودوا أنه هالشيء يشوفوه. واضح كيف؟ وعندما يقولون أنا رجل علم، الواحد من أنا رجل علم، وهذا لا يتم، يقول هو رجل جهل. إلو أنت رجل جهل، لأنك تعتبر مقاييس العرف تتحكم بقضايا العلم. من لك الكلام هذا؟ أنا قلت أكثر من مرة، نحن لا نتعجب من الباري عز وجل عندما يحيي هذه الأشجار التي تموت كل سنة موتا موسميا. الأشجار عم تموت موت موسمي، ما هيك؟ تحول إلى حطب 4-5-6 أشهر، ليس فيها عرق، أخضر وجافة تماما كما تعلمون. ثم إن الله عز وجل يعيد إليها الحياة. نحن ليش ما عم نتعجب؟ لأنه تعودنا على هذا الشيء. لو ربي عز وجل ما عودنا على هذا الأمر كنا منتعجب ومنستنكر. إذن الإنسان في بعض الأحيان يصبح عبدا للعادي. لا يجوز ذلك، لا عندما نتلقى العادي ولا عندما تغيب عنا العادي. العادي تروح بتجي. طيب أنا أقول بناء على هذا، لو شاء الله عز وجل أن يموت الإنسان هو الآخر موتا موسميا كموت الأشجار، بحيث أن الواحد لما بيموت يدفن مثلا، الأشجار 5-6 أشهر، الإنسان لما بيموت 5-6 سنوات مثلا، بعد 5-6 سنوات بفترة معينة من العام تنزل مطرة معينة، نعم، وإذا بهذا القبر من أسفله أو من أعلاه تفجر عن نعم ما يشبه النبات، وأخذ هذا النبات يتطاول يتطاول يتطاول، فجأة وإذا به النبات هذا الإنسان انفصل من قبره ورجع لبيت أهله. لو أن الله شاء أن يرينا هذه العادة بحيث أن الناس هم الآخرون يموتون موتا موسميا ويعودون إلى الحياة، كنا نتعجب أبدا. وكنا ندرس الظاهرة بالكليات العلوم ترى، وشلون عم يصير مثل ما بيدرسوا موضوع النباتات، نعم كنا ندرسها في كليات العلوم، وكيف عم تتفاعل التربة مع العظام، نعم، وهالعظام وكيف تعود نعم فتكسى لحما، وشي طبيعي لأنه العلم أثبت ذلك. الإنسان في كثير من الأحيان يصبح عبدا للعادة، من خلال عبوديته للعادة ينكر خبر الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أن تسترقنا العادات. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يضع نواميس الكون، هو الذي عودنا على ما نراه أمامنا وحجبنا عما لم يشأ أن يعوده علينا، والأمر كله عائد إليه. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، هذه من الآيات. وبسورة البقرة قلنا 5 أماكن يتحدث الله عز وجل فيها عن هذه الآية، وهي إحياؤه جل جلاله الناس بعد الموت لعلكم تعقلون. هلا كلمة لعل في الأصل للرجاء، بتقول لصديقك لعلك تزورنا، يعني أم ترجو أنه يزورك، لكن هل يصح الرجاء من الله؟ لا. لكن شو يعني لعلكم تعقلون؟ كلمة لعلكم تعقلون طلب بلطف من الله أن نعقل. نعم لعلكم تعقلون، يعني أما أنا لكم أن تعقلون، ما لازم تعقلون. هذا الأسلوب كيف صيغة بأي عبارة؟ بعبارة لعل. لعل هنا ليست للرجاء وإنما هو للطلب، لكن بأسلوب رقيق، بأسلوب رقيق، مثل قوله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما حاجتهم بقى. نعم. طيب ثم يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. كلام لا يزال عن بني إسرائيل، والحديث للأحفاد والمراد الأجداد السالفون، لكن بما أنهم سلالتهم فالخطاب لهم جميعا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ذلك الإشارة لماذا؟ الإشارة إلى كل ما سبق من النعم التي أسداها إليهم ومن التهديدات والنذر التي واجهتهم من الله عز وجل. لك هذه النعم اللي اجتهم وهذه النذر، مثل الجبل الذي نتقه الله عز وجل وأصبح كالظلة فوق رؤوسهم، مثل أخذ الصاعقة لهم عندما طلبوا من موسى أن يريهم الله سبحانه وتعالى. طيب نعم وإنذارات. المفروض لما شافوا سلسلة هذه النعم، سلسلة هذه الإنذارات، أن ترق قلوبهم وأن تزول القسوة التي غلفت بها أفئدتهم. ما في خواص. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد كل هذا اللي تم، بدلا من أن ترق، بدلا من أن تستيقظ، بدلا من تتحول من حالة إلى حالة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ما المراد بالقلوب؟ كلمة القلوب في القرآن تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى العقل وتأتي بمعنى هذه العضلة التي هي مكان للعواطف. تأتي بمعنى العقل في مثل قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن المراد بالقلوب هنا العقل، لكن هنا ثم قست قلوبكم، لا، مراد هنا بالقلب هذه العضلة التي هي مقر للعواطف المختلفة، العواطف الرادعة والدافعة والممجدة. نعم. منين عرفنا أن المراد بالقلب هنا هذه العضلة؟ قست، كلمة قست، لأن العقل لا يقال عنه قسى، العقل مو شغلته لا الرقة ولا القسوة، العقل شغلته الإدراك. نعم. وإدراك العقل بشكل آلي أوتوماتيكي. أما وصف القلب بالقسوة فلنعلم أن المراد إذا بالقلب هو هذه العضلة. نعم. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو ذات عطف، يعني في شك هنا من الباري والعياذ بالله، لأن لما بتقول نعم رأيت فلانا أو فلانا يعني أنت شاكك، بس هذا الكلام في حق ربنا غير سائغ، ما بصير. إذن ما معنى أو هنا؟ أو هنا بمعنى بل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة يعني، أو إذن بمعنى بل، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة. واحد قال ليش معقول أنه واحد قلبه يكون مثل الحجر؟ مو معقول. لأن بلا معقول. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط يهوي قطعا من أعالي الجبال من خشية الله. إذن بيصير أن القلب يكون أقسى من الحجارة ولا لا؟ بيصير، بيصير فعلا. طيب هنا يرد السؤال التالي، كيف نستطيع أن ندرك أن الحجر الصلد يشعر بخشية من الله؟ كيف يعني ندرك أن الحجارة الصماء تسري فيها الخشية من الله إلى درجة أنها تهوي وتتساقط وتهبط من خشية الله؟ نعم، الواقع أن الله سبحانه وتعالى أكد لنا هذا بعبارة في مكان آخر تجعلنا لا نملك أن نؤول هذا الكلام تأويلا مجازيا أبدا. بجوز البعض يقول يعني ما هو قضية الخشية، قضية أن ربي عز وجل إذا شاء أن يتفجر الحجر بيتفجر، وإذا شاء أن يفجر منه ينبوعا فعل، وهذه كناية يعني عن أن الحجر الصلد والصخور تستجيب لأمر الله. أما أن الشعور بالخشية من حكايتنا، لا، في ناس يطيب لهم أن يقول لا يا سيدي لا تأول، شو بيقول ربي؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هلا لو ما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم كان ممكن نحن نأولها، لكن لما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني أوه كنت أوله عم تسبح بس أنتم ما بتعرفوا، لا تفهمون لغة هذه الأشياء التي تسبح بحمد ربها، إن كانت نبات إن كانت حجارة إن كانت صخور شو ما كانت تكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالذي يسبح بحمد الله لا بد أن تنتابه الخشية من الله، أليس كذلك؟ نعم، هذه حقيقة. والباري عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا. أحد المشككين اللي بيمارسوا الدس في الدين، الحاقدين، الحاقدين، والله الحاقد يعني عندما أتصور حاله في بضع أشفق عليه، لأنه الحاقد مسكين دائما محروق، محروق، يرى الإسلام كيف ينتشر، يرى الإسلام كيف يدخل إلى قلوب الناس، دون المسلمين نايمين قسم منهم عم يشخروا لا عم يشتغلوا شيء، ومع ذلك الإسلام عم ينتشر كانتشار النار في الهشيم. نعم، شو قال؟ أنا أشوف الكلام هذا اللي عم يقول القرآن، إيه أنا قعدت على جبل وقريت القرآن كله ما صار له شيء الجبل. نعم، لا تحرك ولا أصابته خشية الله. شوف التدجيل كيف. قيل له هلا أنت لما وقفت على الجبل على قاسيون وقريت القرآن معناته الله سبحانه وتعالى خاطب الجبل عن طريقك بالقرآن؟ ربي عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هل أنت صرت وسيلة رب العالمين في إنزال القرآن على الجبل؟ أنت إنسان تائه، أنت إنسان يأكل الحقد قلبك. هنا هذا الكلام غير وارد، يعني شوفوا التدجيل كيف. طبعا قاعد مع جماعة عوام، نعم، يجلسوا إليهم يجمعهم، شوف القرآن تبعكم شو عم يقول، مو صحيح لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني هي أنا قريت القرآن كله على الجبل والجبل ما أصابته الخشية لا تصدع ولا شيء ولا كذا. عندما يخاطب الله القرآن يحدث الزلزال، بل إن الجبل كله ربما يذوب. ما حصل هذا عندما قال ربي أرني أنظر إليك، سيدنا موسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالهداية وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطين الإنس والجن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى الإسلام، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. مولانا يا رب العالمين، اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا هما إلا فرجته، لا تدع لنا دينا إلا قضيته، لا تدع مريضا إلا شفيته وعافيته، لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. أكرم الشباب يا ذا الجلال والإكرام المحتاجين إلى الزواج بالزواج، أكرمهم بالمال الواسع، أكرمهم بالرزق الوفير يا رب العالمين، أكرمهم بالهداية إلى دينك القويم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجمعنا واجمعهم على ما يرضيك. اللهم اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.